بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أن المدرسة الإمامية ابتكرت شيئا لم يكن موجودا عند اللغويين، وهو الصحيح أن الإطلاق لم يأتي من اللفظ كالوضع. الإطلاق يدل على أن هذا اللفظ يراد منه الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد. تقييد يأتي من القيد. الإطلاق منين يجي؟ إذا كان اللفظ المطلق يدل على الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد، والتقييد يستفاد من القيد، إذن الإطلاق منين يجي؟ فقالوا بأن الإطلاق يأتي من مقدمات الحكمة، وهي عبارة عن مقدمتين، يعني أنا اختصرتها. بعضهم يقول مقدمات الحكمة أربعة، بعضهم يقول ثلاثة. هذول الذي يقولون ثلاثة احنا أيدناهم، ولكن الثاني والثالث جعلناهم شيء واحد، صاروا اثنين. أو الأولى أن يكون أن نحرز أن المولى في مقام البيان من جميع الجهات. هذا المولى ملتفت عاقل قاعد يتكلم، وهو في مقام البيان من جميع الجهات، مثل ما قال له كل من هذا الطعام الذي أمامك، وهو ملتفت وعاقل. كل يعني هذا الطعام الذي أمامك هم لحم مذكى، هم طاهر مو نجيس، هم مو مغصوب، هم ليس فيه سم، من جميع الجهات. هنا احرزنا ان المولى في مقام البيان. اما اذا لا علمنا ان المولى في مقام التشريع، شرع حكما، شرع فقط، مو في مقام العمل. هذيك في مقام البيان، في مقام العمل، لا ما في مقام التشريع. ولله على الناس حج البيت، ترى اكو حج واجب على المستطيع، هذا اذا كان في مقام التشريع. من استفيد الاطلاق؟ من استفيد الاطلاق؟ لماذا؟ لانه نحتمل انه اعتمد على قرينة وقت العمل يقولها، وقت العمل. إذن في مقام التشريع يمكن أن المولى لا يبين جميعا مراده، ممكن في مقام التشريع. الآن فقط يريد يشرع الحج واجب على المستطيع، فهنا نحتمل أن المولى لا يريد بيان جميعا مراده، أو لم يبين جميع مراده، مع أن مراده أن الحكم مقيد، لم يذكره انتظارا لوقت العمل. إذا ما نقدر نتمسك بالإطلاق إذا كان المولى في مقام التشريع، كذلك إذا كان في مقام الإهمال، يعني هو ما يريد يبين تمام مراده، في مقام يعني هو لا يريد أن يبين تمام مراده، هذا معنى في مقام الإهمال أو الإجمال، هو لا يريد أن يبين تمام مراده، إذا ما ينعقد إطلاق، ما ينعقد. فإذا كان في مقام التشريع أو كان في مقام الإهمال والإجمال لا نستفيد الإطلاق. أما إذا كان المولى في مقام البيان من ناحية جهة واحدة مو جميع الجهات، أما نستفيد الإطلاق، مثل فكلوا مما أمسكنا. مولانا يقول يا بترى هذه الفريسة التي انقض عليها الكلب ومسكها وجئت إليها ورأيتها ميتة، أي مذكات تذكية، ما ناظر إلى أن محل المسك طاهر، ناظر أن هذه ما انبحتها أنت، جئت لقيتها ميتة، بس الكلب مسكها ووضع أنيابه في مخالبه، وضعه في الرتب. هاي ترى مذكات، كلوا مما أمسك، هاي مذكات مو ميتة. إذن لم يكن هو في مقام البيان من ناحية الطهارة، ما يقدر يتمسك بالإطلاق. لأنه في مقام البيان من جهة واحدة. إحنا نريد أن يكون في مقام البيان وفي مقام العمل من جميع الجهات، مثل كل هذا الطعام الذي أمامك، فهو مؤمن هم طاهر هم مذكى هم ما بيسم هم ما تم، مو مقصود. إذن في مقام التشريع ما يفيدنا، ما نستفيد الله. في مقام الإهمال ما يفيدنا، لأن يعني هو لا يريد أن يبين تمام مراده، كيف نستفيد الإطلاق؟ تشريع في يعني فقط التشريع. أيها الناس المستطيع واجب عليه الحج، ما تقدر تتمسك أن إذن الطواف يجب عليك مباشرة سواء كنت قادرا أو بالمستشفى خلي لك مغذي، ما تقدر تستفيد. هذا معنى الإطلاق، ما تقدر تستفيد. يجب الحج على المستطيع، أما الطواف يجب مطلقا ويجب عليك المباشرة حتى وإن كنت مريضا في المستشفى وحاطي لك مغذي، هذا ما تستفيده إطلاق مرض. إذن في مقام التشريع ما يفيدنا الإطلاق، في مقام الإهمال والإجمال ما يفيدنا الإطلاق، إطلاق ماكو. إذا في مقام البيان من جهة واحدة دون بقية لا يفيد الإطلاق، وكل ما مما أمسكنا لا يمكن أن تستند إليها في تطهير محل المسك وتقول محل المسك طاهر أبدا. نعم كنت تحرز أن المولى في مقام من جميع الجهات. طيب هسه إذا شكيت أن المتكلم هذا المتكلم قاعد يتكلم هذا في مقام البيان من جميع الجهات أو لا، أو في مقام الإهمال، من هذا المتكلم سمعني هذا في مقام، مرة نحرز أنه في مقام التشريع، نحرز في مقام الإهمال، ما يفيد الإطلاق، نحرز أنه في مقام ما يفيد. أما إذا شككنا هنا أقصى العقل يقول هذا عاقل رشيد ملتفت، هذا عاقل ملتفت، هذا غير هذا جاد غير هازل. العقلاء يقولون إذن هو في مقام البيان، هاي عند الشك في مقام البيان أو الإهمال، في مقام البيان أو التشريع، هذا عاقل ملتفت، هذا غير غافل، هذا جاد غير هازل. هنا أكو أصل عقلاء يقول يا بذول الناس إذا أرادوا أن يبينوا مراداتهم يعولون على بيانها بالألفاظ. إذا المتكلم في مقام البيان هذا قاعد يريد يبين مراداته، مراداته بينها بالكلام خلاص. أصل عقلائي نعتمد عليه فنتمسك بالإطلاق، هاي عند الشك أنه في مقام الإهمال والإجمال أو في مقام البيان، أكو ليس في مقام الإبهام، ليس في مقام الإجمال. وإلا لو كان في مقام الإبهام والإجمال لجاء بقرينة تدل على أنه في مقام الإهمال والإجمال، ما جاء قرينة إذن هو في مقام البيان. طيب بس تعال أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة واحدة، أما الجهة الثانية شككنا من جهة واحدة، من الجهة الثانية شككنا أنه في مقام البيان من ناحية الجهة الثانية أو لا، هم نقول هنا أكو أصل عقلائي، هم نقول أن أكو أصل عقلائي هنا يقول متى ما أرادوا بيان مراداتهم يعولون على بيانها بالألفاظ من جميع الجهات، هنا ما هو أصل عقلائي، ما هو أصل. بينما إذا شككنا أن هذا في مقام البيان أو في مقام الإجمال في كل الكلام أكو أصل عقلائي، المتكلم يعتمد على بيانات مراداته بالألفاظ، هذا غير هازل، هذا جاد، هذا ملتفت، إذن هو في مقام البيان. أما إلى جهتين في مقام البيان من الجهة الأولى شك أنه في مقام البيان من الجهة الثانية أو لا، هنا بعد ما تجي تقول أنه المتكلم في مقام البيان من ناحية الجهة الثانية شك أكو، ماكو بناء عقلائي من العقلاء هنا على أنه في مقام البيان من الجهة الثانية. إذن المكلف يصير شاك في أن مراد المتكلم بيان الجهة الأولى فقط أو بيان كلا الجهتين، ما تقدر هنا تتمسك بالإطلاق نتيجة وجود الأصل العقلائي. خب هذه المقدمة الأولى لمقدمات الحكمة، أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات إذا أحرزنا هذا، ولم يكن في مقام التشريع أو الإهمال، ولم يكن في مقام البيان جهة واحدة. القرينة الثانية اللي قلناها أن هذا الإنسان المتكلم يقدر يقيد، يتمكن أن يقيد ولا يقيد، هاي الجهة الثانية. هنا السيد الخوي والشهيد الصدر جعلوا هاي المقدمة الثانية اللي حكيناها بهاي اللفظتين، يتمكن أن يقيد ولا يقيد، هاي جعلوها مقدمتين. قالوا الثاني يمكن أن، يعني الثاني أن يكون التقييد ممكنا من ناحية الإثبات وعدم التقييد، سووها اثنين، احنا خليناها واحدة، يتمكن أن يقيد ولم يقيد، بعدين نسويها اثنين، يتمكن أن يقيد إثباتا في مرحلة الأفراد لم يقيد، جعلوها اثنين. شهيد الصدر هاي مقدمتين، إذا المقدمتين والأولياء أن يكون في مقام البيان صارت مقدمات الحكمة ثلاثة. احنا اختصرنا استشفنا أن يمكن أن يقيد إثباتا لم يقيد، فهي نخليها مقدمة واحدة، ليش مقدمتين؟ فالمقدمة الثانية كن نحرز أن هذا المتكلم يتمكن أن يقيد حينما تلفظ بقيد ولم يقيد، يتمكن أن يقيد ولم يقيد، يتمكن أن ينصب قرينة على التقييد، لكن لا ينصب لا قرينة متصلة ولا منفصلة، يتمكن أن ينصب قرينة على المتصلة لكن لم يقيد، يعني مع القرينة المتصلة يتمكن أن يتكلم من ناحية الألفاظ والدلالة، مع القرينة المتصلة على التقييد أصلا ظهور ما ينعقد في الإطلاق، مع القرينة المنفصلة للتقييد ينعقد ظهور للكلام مطلق، ينعقد ظهور للإطلاق، لكن تسقط حجية هذا الظهور إذا ظفرنا بالدليل المنفصل بالقرينة المنفصلة، يصير القرينة المنفصلة حاكمة على ظهور الإطلاق، خرب الإطلاق، أكو إطلاق خرب، فسد الإطلاق، فنسميه ظهور بدوي إذا كان اللفظ مطلقا ظاهرا ثم ظفرنا بالقيد، قل ذاك الظهور سقطت حجيته، ظهور بدوي مو مستقر وليس مستمر، لأنه إرادة جدية على إرادة ماكو، يعني إجر قيد إرادة جدية على إرادة المطلق غير موجودة، وإنما يريد المطلق مع المقيد يعني سقيط. هاي مقدمتين، أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات كن تحرز المتكلم، وأن يتمكن أن يقيد بقيد منفصل أو متصل ولم يقيد، بحثنا ماكو قيد منفصل ماكو متصل خو ماكو، هذا قدامنا الكلام منفصل أم ماكو. هذول السيد الشهيد والسيد الخوي قالوا ثلاث مقدمات ذني، أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات، لا في مقام التشريع والإهمال، وأن يتمكن أن يقيد إثباتا، ثالثا لا لم يقيد، سووها ثلاثة إحنا سويناها اثنين. طيب إذا تمت هاتان المقدمتان حينئذ يمكن أن تمسك بإطلاق الكلام بإطلاق اللفظ، إذا هذا الإطلاق من إثباتنا لفظة مطلقة، يعني تدل على الطبيعة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، التقييد من إطلاق ناس بيدنا من دني سنين، أن نحرز أنه في مقام البيان من جميع الجهات، وأن يتمكن أن يقيد ولم يقيد، إذن إطلاق السبيدنا منا. هذا هو من مختصات المدرسة الإمامية التي قاله وحققه شريف العلماء وتبعه جميع من جاء بعده، حتى اللغويين لما تشرحهم هاي القضية يقولوا صحيحة صحيح، احنا كنا نقول المطلق شائع معنى شائع مرسل كذا كذا، لا نفرق بينه وبين العام، ما يفرقون لغوين بين العام وبين المطلق، ما يفرقون. هنا صار تفريق. فالإطلاق استفيد من مقدمات الحكمة. صاحب الكفاية إجا قال أكو مقدمة ثالثة للإطلاق. إحنا قلنا ذني مقدم سين سدولاك قالوا ثلاثة، إحنا قلنا اثنين. صاحب الكفاية إجا يقول لا، هذا الإطلاق متوقف على شيء، أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب. لما أنا أتكلم وياك ما هو قدر متيقن من كلامي، هذا خطابي وياك كن نحرز أنه ما في قدر متيقن. إذا واحد يقول يابا كل كلام أكو بي قدر متيقن، كل كلام، نقول لا، أكو كلام بي قدر متيقن في ماذا؟ من نفس الخطاب. هو أكو قدر متيقن لا من نفس الخطاب، لا تعوفه القدر المتيقن لا من نفس الخطاب، لا تعوفه. مثلا ما هو القدر المتيقن في مقام في محل الخطاب مستفاد من نفس الخطاب؟ مثل واحد يجي يسأل أكرم الفقير العادي، أيها الإمام أكرم الفقير العادي، الإمام شو يقول لك؟ يقول أكرم الفقير، أكرم. لا أكو قدر متيقن في محل الخطاب، وهو سؤال السائل الفقير العادي، هذا يسمى قدر متيقن في مقام الخطاب مستفاد من نفس الخطاب. أكرم الفقير العادي، الإمام ما يقول له نعم أكرم الفقير العادي، قال أكرم الفقير، هاي إطلاق، يعني فقير عادل أو غير عادل. هنا يقول أكو قدر متيقن في مقام الخطاب. صاحب الكفاية يقول الإطلاق مشروط بهذا الشرط، أن لا يكون قدر متيقن في مقام الخطاب. ليش يا صاحب الكفاية تشترط هذا الشرط في ثبوت الإطلاق؟ يقول لأن المولى لما أكو قدر متيقن في محل الخطاب في مقام الخطاب وهو سؤال السائل أكرم الفقير العادي، إذن لما يطلق ولا يريد الإطلاق لم يخل بكلامه الإمام، يعني أكو قدر متيقن وهو سؤال السائل، فالإمام إذا أطلق وهو لا يريد الإطلاق، قال أكرم الفقير لكن لا يريد الإطلاق، يريد الفقير العادل، لا نقول أن الإمام مخل بكلامه، لا نقول. ليش؟ لأن بين مراده وهو القدر المتيقن سؤال السائل. أشار صحيح ما قاله صاحب الكفاية أنه الإطلاق متوقف على هذه المقدمة الثالثة، أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. أكو عندنا قدر متيقن خارج عن الخطاب، خارج عن الخطاب، هذا عوفه، هذا لا يمنع من الإطلاق. أنا أذكر في مرة من المرات جدنا رحمة الله كان يصلي في المحراب، وهذا المسجد كان عبارة عن نصفين، نصف مسقف ونصف مكشوف، وما يندر أن المسجدية للمسقف أو لجميعه، فدول الذي يجون هنا يدخلون إذا بس المسقف مسجد، إذا ذاك هناك يقدر يمكث إذا كان مجربا، إذا كل مسجد ما يقدر يمكث هناك. فإذا سأل جدي قال ما هو القدر المتيقن من مسجد من مسجدية هذا البناء؟ قال فيه قدر متيقن، قال إيه؟ قال فقط المحراب. كل كلام بقدر متيقن، كل كلام، لكن هذا القدر المتيقن ليس ناشئا من اللفظ، ليس من الخطاب، هذا ليس من الخطاب. إذا لو عكس أكرم العلماء أكو قدر متيقن وهم العدول، العدول. إذا لو عكس الماء طاهر أكو قدر متيقن وهو الماء الكثير مع النهر، هذا قدر متيقن. إذا واحد قال البول نجس، أخو قدر متيقن، بول البالغ مو بول الرضيع. إذا أخو قدر متيقن في كل كلام، لكن هذا ليس ناشئا من الخفاض، ليس ناشئا من الخفاض. هذا حوفه، هذا لا يمنع من الإخبار. صاحب الكفاية يقول نريد قدر متيقن، إذا أخو قدر ناشئ من الخطاب هذا يمنع من الإطلاق، وهو في الكلام أخو قدر متيقن، وهو سؤال السائل: أكرم الفقير العادي؟ أنت ما أقول لك، يجي واحد يسأل الطبيب: أكون الرمان الحامض؟ الطبيب شو يقول لك؟ لا تأكل الحامض، هذا مطلق. لكن أخو قدر متيقن وهو الرمان الحامض، هذا القدر يمنع من الإطلاق؟ صعب كما يقول نعم، هذا القدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق. فسوال مقدمة ثالثة لمقدمات الحكمة، صار عند صعب كما يقول مقدمات الحكمة ثلاثة. احنا نقول له هذا كلام صاحب الكفاية باطل، كما قرره النائيني، السيد البرجردي، السيد الخميني، الشهيد الصدر، قال هاي المقدمة الثالثة مع صاحب الكفاية ان لا يكون قدر متيقن في مقاطع، هاي باطلة، لا تعتبر هذه المقدمة في انعقاد الاطلاق اعتبارها في اعتبار. لا، لماذا؟ يقول لي ان المولى وفي مقام البيان قاعد يسيده اكرم الفقير العادي او اكرم الرمان الحامر، قاعد يسيده في مقام البيان، فهمانه قاعد يطلق وهو في مقام البيان يطلق. فهذا اكرم الفقير العادي، الامام ما يقول له نعم اكرم الفقير، يقول اكرم الفقير. إذا كان لعدالته دخل في الإكرام ليش ما قال الإمام؟ إذا كان لعدالته دخل في الإكرام، ها الإمام في مقام البيان يعني قاعد يخطئ السائل، يقول له لا تقتصر على هذا الحكم مطلق. أحسن، فإذا كان للعدالة دخل في الإكرام إذا الإمام أخل بكلامه، قال له أكرم الفقير أخل بكلامه. ذكر الإطلاق يصير إخلال بالكلام، إخلال بالغرض، لأن الإمام لن يبين هذا القيد، أكرم الفقير العادي ما بين. فالسائل يقول أكو حصة متيقنة وهو سؤال السائل أن الفقير أن العدالة جزء موضوع الإكرام، احنا نقول هذا وجود القدر المتيقن ليس مانعا من الاطلاق. لماذا؟ لقاعدة ذكرناها، المورد لا يخصص الوارد، المورد هو السؤال السائل اكرم الفقير العادي، هذا مورد لا يخصص الوارد. ما هو الوارد؟ اكرم الفقير. هاي قاعدة عندنا اصولية، المورد لا يخصص الوارد. هسا إذا واحد يجي يسأل الإمام عن دم الرعاف اللي يطلع من الأنف، دم الرعاف يخرج من أنفي يصيب ثوبي، أصلي في هذا الثوب الذي فيه دم الرعاف؟ الإمام قال إذا كان الدم أقل من الدرهم فيجوز الصلاة فيه. يعني لسعيد الصلاة، هذا الدم طلع من خشمك أقل من الدرهم لا بأس فيه، يجوز الصلاة فيه، يعني لا تعيد. هنا القدر المتيقن في مورد السؤال شنو؟ دم الرعاف. وما يصير الجواب لا يشمل دم الرعاف، ما يصير، هذا مستهجن. إذا القدر المتيقن هو دم الرعاف، لكن دخول غير دم الرعاف مع دم الرعاف ليس مستهجنا. يقول الدم مطلقا يعني سواء كان أقل من الدرهم لا بأس فيه، يعني الصلاة فيه تجوز، يعني لا يجب الإعادة. قطعا دخول دم غير الرعاف مع دم الرعاف هذا ليس مستهجنا، هذا الذي أشار إليه الأصوليون، أن المورد الخاص لا يخصص الوارد المطلق، لا يخصص، لا يقيد الوارد إذا كان الوارد مطلقا وهو كلام الإمام، والمورد هو كلام السائل والوارد هو كلام الإمام. هذا تسالم عليه الأصحاب، هذا يضرب كلام صاحب الكفاية الذي يقول أن الإطلاق وقرينة الحكمة متوقفة على هذا، أن لا يكون قدر متيقا في مقدر، يعني قاعد يقيد كلام الإمام المطلق، بينما قلنا أن المورد وهو السؤال الخاص لا يخصص الوارد إذا كان الوارد مطلقا. هذا تسالم عليه الأصحاب في الفقه، وقبل صاحب الكفاية خلافا لما قاله هنا، قبله صاحب الكفاية أن المورد لا يخصص الوارد، قبله. لكن هنا قال لا، الوارد إذا كان مطلقا والمورد مقيدا نقيد المطلق، لا يمكن التمسك بالإطلاق. إذن هذه المقدمة الثالثة لمقدمات الحكمة التي قال صاحب الكفاية باطلة، باطل. الإمام يشوف ماكو خصوصية لسؤال السائل، أكل الرمان الحامض؟ يقول لا تأكل الرمان أطلق، فذاك مورد، هذا وارد والوارد مطلق والمورد لا يخصص الوارد. مثل ذيك المرأة اللي اجت إلى النبي قالت له، جت تبكي، أن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام، هذا عدم الجاهلية، هذا طلاق. نزلت الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم أرادوا أن يعودوا، الجواب هذه الآية القرآنية مطلق، بينما القدر متكن في مقام الخاص ذيك المرأة الخاصة، فقالوا المورد لا يخصص الوارد إذا كان الوارد مطلقا. الآية مطلقة، الذين يظاهرون من نسائهم، يعني مو بس أي مرأة، كل واحد يظاهر من مرأة من مرأة، فأكو قدر متيقن، لكن الآية جت مطلقة فالمورد لا يخل. هذا متسالم عليه وقبله صاحب الكفاية، هذا يضرب المقدمة الثالثة من صاحب الكفاية. إذن بناء عقلاء أكو قائم على التمسك بالإطلاق حتى إذا كان قدر متيقن في مقام التخاطب، إذا كان جواب الإمام مطلقا، إذا كان الوارد مطلقا. هذا واضح. إذن مقدمات الحكمة اثنين، والإطلاق يستفيد من مقدمات الحكمة لا من اللفظ كالعموم، العموم يستفيد من اللفظ أي من مقدمات الحكمة. منو هذا قاله؟ شريف العلماء من علمائنا المتأخرين الذين كانوا في كربلاء، هذا من مختصات المدرسة الإمامية، وقبله جميع من تأخر عنه. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.